بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية الكريمة من سورة سبأ يبين الله عز وجل فيها حقيقة من الحقائق الكبرى وسببا من أسباب الفلاح والنجاح، وهو التفكير. يحصر الله تعالى طلبه من الناس وخاصة من المشركين الذين يحاربون دعوة الحق، وكانوا من قبل يتصدون لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يطلب منهم شيئا واحدا، هو أن يفكروا، أن يستعملوا عقولهم، أن يتبصروا في أمورهم ويتدبروا في موقفهم من الإسلام ومن نبي الإسلام وكتاب الإسلام. قل إنما أعظكم بواحدة، أطلب منكم، أنصحكم أمرا واحدا. ما هو هذا الأمر يا رب العالمين؟ هو أن تقوموا مثنى وفرادى، إما اثنين اثنين أو واحدا واحدا، يفكر في نفسه، أن يفكر في هذا الأمر، هذه الدعوة، الدعوة الإسلامية المباركة التي يعاديها تقديدا وعنادا وكبرا، يفكر في أمره فقط بهدوء وروية. هل يجد فيها مأخذا؟ هل يجد فيها مطعنا؟ هل يجد فيها أمرا باطلا؟ هل يجد أمرا يؤدي إلى ضرره وضرر مجتمعه وضرر الناس؟ هل يؤدي إلى مفاسد؟ أم أنه على العكس يؤدي إلى المصالح، وأنه هو الحق الذي لا حق غيره، وأنه الهدى الذي لا هدى سواه؟ إنهم لو فكروا واستعملوا عقولهم استعمالا بسيطا ولو لفترات قليلة، فإنهم سيستدلون على أن هذه الدعوة الإسلامية هي دعوة حق، وأنه يجب عليهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها ويكونوا من أنصارها. قل إنما أعظكم بواحدة، واحد أمرا واحدا يا جماعة، ليس فيه تعقيد ولا فيه صعوبة، أنه فكروا في أمركم قليلا. هذا يبين أن كل إنسان يعارض دعوة الله عز وجل ويشاق أمره إنما يفعل ذلك إما تبعا لهواه أو عنادا أو كبرا أو تقليدا لغيره. أما أنه لو فكر بإنصاف وروية واستقامة لكان وجد واستدل على أن هذا هو الهدى الذي يبحث عنه كل عاقل. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة القصص أن الذي يمنع الناس من الإيمان بعد أن تبلغهم دعوة الله عز وجل وبعد أن يطلعوا عليها على حقيقتها، ما يمنعهم من ذلك إلا أمر واحد، وهو اتباع الهوى، اتباع المصلحة، اتباع التقليد، اتباع الجهل. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا مناص، ليس هناك سبب آخر. إذا كان يريد الحق ويريد الصواب ويريد الهدى، فإن هذا هو الطريق، الهدى والحق والصواب، هو دعوة الله، هو كتاب الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبعه فإنما هو مبطل، إذا تركه وأعرض عنه عن قناعة ويعني إصرار، فإنما يكون لأن دين الله عز وجل يعارض مصلحته، يعارض هواه، يعارض كبره، يعارض تعنته. وهذا الذي نعرفه عن أعداء الله عز وجل في كل زمان ومكان. أعداء الرسل على رأسهم مثلا فرعون، ما الذي دعاه إلى بعد أن تبينت له الآيات البينات القاهرات الراسخات كالجبال الثابتات كالجبال، ما الذي جعله يعرض عنها؟ إنه حب التسلط، حب الظلم، يريد أن تطلق يداه ليفعل ما يشاء، يظلم، يبغي، يستغل الناس، يستعبدهم، يريد أن يعظم نفسه التعظيم الذي لا يحق له، يريد أن يدعي الإلوهية، يريد أن ينازع الله في ملكه، مع أنه ضعيف حقير لا يملك من أمره شيئا. إذا لو سلط الله عليه جنديا من جنوده الضعفاء جرثومة من الجراثيم أو مرضا من الأمراض لانقلب ضعيفا هزيلا لا يلوي على شيء، ومع ذلك يتجرأ على دعوة الألوهية، أكبر دعوة وأخطر دعوة وأشد دعوة يدعيها إنسان. فهذا الذي منعه من اتباع الهدى بعد أن تبين له، وهذا الذي بينه الله تبارك وتعالى في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هو كان يحارب الإسلام ويحارب موسى عليه السلام ويكذبه ويجحد دعوته، مع أنه في قرارة نفسه آمن وتأكد أن هذه الدعوة هي دعوة حق، لكن الذي دعاه إلى الإعراض عنها ومحاربتها وصد الناس عنها إنما هو كبره وعناده، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا بسبب الظلم والعلو. كذلك إذا أخذنا مثالا آخر، قارون مثال أيضا الغنى الفاحش الباغي الكافر، ما الذي منعه من اتباع موسى عليه الصلاة والسلام؟ أيضا منعه أنه يريد أن يحافظ على ثروته التي جمعها استغلالا وظلما وقهرا للناس ونهبا لهم وثراء فاحشا لا يؤدي فيه لله حقه ولا يعرف نصيب الفقراء والمساكين كما أمره الله عز وجل. فهو يريد أن يكون طريق اليد في كسبه، يكسب من حلال أو حرام لا يهمه، يصرفها على البغي وعلى العدوان وعلى المحرمات لا يهمه، فالدين يقيده في ذلك، يجعله يوجهه يبين له هذا حلال هذا حرام، الفقراء لهم حق، الناس الآخرون لهم نصيب، فهو ينكر ذلك فيريد أن يستأثر بذلك كله ويعصي ربه ولا يطيعه، فهو لذلك يعرض عن دين الله وهديه. إذن لو أنصف الإنسان وفكر قليلا في أمره لوجد أن هذا الدين العظيم تؤيده آلاف الأدلة آلاف البراهين، ما من أمر إلا وفيه، ما من آية إلا وفيها إعجاز، ما من سورة إلا وفيها حقائق، العقيدة صافية نجرة، عقيدة الإسلام إله واحد يعبده الناس وهو الإله القدير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم المتصف بصفات الكمال والإحسان. ثم هذا الرسول، هؤلاء الرسل الذين هم قدوة البشرية، ماذا ينقم الناس منهم؟ الذين لا يبتغون لدعوتهم أجرا ولا يبتغون مالا ولا نعيما ولا جزاء ولا شكورا، وإنما همهم إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، فحق أن يتبعوهم. وهذه الشريعة الحنيفية السمحاء السهلة التي جاءت لإصلاح أحوال الناس، التي حلت مشاكلهم والتي أعطتهم الجواب عن كل مشكل وكل معضلة وبينت لهم الطريق الصحيح وأمنت لهم السعادة في الدنيا والآخرة، هذه التي فيها التوازن، فيها التوازن بين العقل وبين الروح، بين الجسد والمادة، بين الفرد وبين المجتمع، التوازن الكامل دون أن تخوض في وتقع في حرب الطبقات التي وقعت فيها دعوات باطلة أخرى، وإنما حققت العدل وحققت المساواة وحققت الحرية وحققت المجتمع المثالي الواقعي في آن واحد. فهذه الدعوة لو فكر الناس فيها لوجدوا أنها الحق ولاتبعوها ولسارعوا إلى دعوة الناس إليها ولدخلوا في دين الله أفواجا كما دخل سابقوهم من قبل. فإذا ما على الناس إلا أن يفكروا، الإسلام دين التفكير، والآيات التي ورد فيها الدعوة إلى التفكير كثيرة جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، عليكم بالتفكير أيها الأمة. كذلك الفرق الضالة لو فكرت لوجدت أن الحق الصواب الخالص هو في كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هدانا الله جميعا لاتباع سبيلهم وللرجوع إلى هدى الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.
إن هذا القول